قناة فيصل الصفر تقدم
باب نواقض الوضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، والمراد بالنقض هو الحل، والمراد بنواقض الوضوء أي العلل المؤثرة في فساد الوضوء. وساق المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث يبين فيها نواقض الوضوء، وبدأ بأولها فقال:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لبيان أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء، أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء. قوله حتى تخفق رؤوسهم أي تميل، إشارة في ذلك إلى النعاس. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده، يدل على أن من مصادر التشريع ما يفعله الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم بذلك. المسألة الثانية قوله ينتظرون العشاء، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم إلى الخيرات، ومن ذلك انتظار الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر وصف انتظار الصلاة بأنه نوع من أنواع الرباط. والمسألة الثالثة قوله حتى تخفق رؤوسهم، يدل على أن السنة في العشاء التأخير إذا لم يشق ذلك. والمسألة الرابعة قوله حتى تخفق رؤوسهم، يدل على محبة الصحابة رضي الله عنهم للعبادة، ويتجلى ذلك في أعمالهم في النهار بمور المعاش كالزراعة ونحوها، مع قيامهم لليل ونومهم اليسير فيه، ومع ذلك ينتظرون العشاء متأخرا ولم يتضجروا من ذلك رضي الله عنهم. المسألة الخامسة قوله ثم يصلون ولا يتوضؤون، يدل على أن النوم اليسير ليس مظنة لنقض الوضوء، أما إذا كان النوم مستغرقا فهو مظنة لنقض الوضوء، فالنوم ليس بذاته ناقضا للوضوء، وإنما مظنة خروج الريح مثلا وهو لا يشعر حال نومه. فالمسألة السادسة يدل على سهولة التشريع، ناموا يسيرا ولم يتوضأوا، بل وفي بعض الألفاظ ولأحدهم غطيط يعني صوت للشخير، وكل ذلك محمول على النوم اليسير. قال رواه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم، ولم يسق رحمه الله لفظ مسلم، لأن لفظ مسلم ينتظرون الصلاة ثم ينامون ثم يصلون، وليس فيه إشارة تخفق رؤوسهم الذي يبين النوم يسير، إذ اختار المصنف رحمه الله لفظ أبي داود.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لبيان أن الاستحاضة من نواقض الوضوء. قال أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض. الاستحاضة دم يخرج من فرج المرأة بسبب انفجار عرق يسير في داخلها، وهو مثل الجرح الذي في اليد أو في القدم ونحو ذلك. أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق، أي عرق انفجر، كان ويقول شريان داخل عورة المرأة انفجر، وقد يصيب ذلك بعض النساء، وليس بحيض. والحيض هو دم فاسد يخرج من قعر الرحم، لأن في كل شهر الرحم يمتلئ بالدم حتى إذا أتت نطفة فيه يغذيها، فإذا لم يصادف نطفة يبدأ الرحم يغسل نفسه فيعصر الرحمه مثل إسفنجة فيخرج هذا الدم الفاسد، وهذا الدم الفاسد يلزم منه الغسل. قال: فإذا أقبلت حيضتك التي تعرفينها بوصفها وهو دم أسود، أما الاستحاضة دم أحمر، فدعي الصلاة. وإذا أدبرت عنك أي توقف دم الحيض فاغتسلي لأنه حدث أكبر ثم صلي. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش صلى الله عليه وسلم فقالت، يدل على جواز كلام المرأة للرجل في حال الفتية ونحوها بشرط عدم الخضوع أي التكسر في الكلام، كما في قوله سبحانه: فلا تخضعن بالقول. والمسألة الثانية: فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض، يدل على أنه لا حياء في الدين، فقد ذكرت أمرا يخرج من عورتها للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل استشكالها في الصلاة، هل تصلي أم لا؟ لا. والمسألة الثالثة: إني امرأة استحاض، يعني الدم لا يتوقف مني لجرح في الداخل، أفأدع الصلاة، يدل على أهمية الصلاة حتى عند النساء بعد النبي عليه الصلاة والسلام. والمسألة الرابعة: قول أفأدع الصلاة؟ قال: لا، يدل على أن دم الاستحاضة لا يوجب الغسل الأكبر. والأمر الخامس: قال: لا، يدل على أن من رحمة الله عز وجل بالنساء أنها لا تدع الصلاة في حال استحاضتها، فلو تركتها في تلك الحال لبعد عهدها بالصلاة وتضعف صلتها بالله سبحانه وتعالى. والمسألة السادسة: إنما ذلك عرق، أي جرح خرج من العرق، من عرق وليس من الرحم، يدل على أن ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وحي، فقد عرف شيئا من أنواع الطب. والمسألة السابعة: قوله فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، يدل على أن الحيض كالحدث الأكبر يوجب الغسل وعليه فالمرأة تدع الصلاة، وهذا بالإجماع. والمسألة الثامنة: قوله فدعي الصلاة، يدل على أن المرأة ناقصة دين في الشرع ولا تأثم على ذلك، وغالب النساء لا يصلين ربع السنة من أجل الحيض، فغالب حيض النساء ما بين 5 إلى 7 أيام. والمسألة التاسعة: قوله وإذا أدبرت عنك فاغسل الدم، يدل على أن الدم نجس يجب أن يغسل. والمسألة العاشرة: قوله ثم اغتسلي، يدل على أن الحيض حدث أكبر يجب الغسل له. والمسألة الحادية عشرة: قوله وصلي ثم صلي، يدل على أهمية الصلاة، فمن حين تطهر المرأة من الحيض يجب عليها أن تصلي أقرب فرض لها. قال متفق عليه وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان الشاهد فيما تقدم، وهو أن الاستحاضة تنقض الوضوء. والمسألة الثانية يدل على أن من أصيبت بالاستحاضة كلما أرادت أن تصلي فتتوضأ إلا إذا كانت الصلوات متقاربة كالضحى في آخر وقتها مع الظهر فيكفيها وضوء واحد. قال وأشار مسلم أنه حذفها عمدا لأن من رواية حماد وقيل أن تفرد بها.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه واللفظ للبخاري.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لبيان أن المذي ينقض الوضوء. قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، أي يخرج مني المذي من ذكري بكثرة، والمذي سائل شفاف يخرج بعد الشهوة غالبا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى: قوله كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد، يدل على شدة حياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن مثل ذلك يكون مع ابنته فاطمة رضي الله عنها. والمسألة الثانية يدل على محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ يعرضون عن كل ما قد يحزنه. والمسألة الثالثة قوله فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على جواز الإنابة في المسائل الشرعية بالسؤال عنها. والمسألة الرابعة قول فأمرت المقداد يدل على قبول خبر الآحاد. والمسألة الخامسة قوله فقال فيه الوضوء يدل على أن المذي من نواقض الوضوء، وحكمه حكم البول ينقض الوضوء. أما إذا كان يسيرا فهو معفو عنه. والمسألة السادسة اختلف العلماء إذا خرج المذي ماذا يغسل. القول الأول أنه يكتفي بغسل رأس الذكر لوجود النجاسة عليه، والقول الثاني أنه يغسل جميع الذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ، والقول الثالث أنه يغسل مع الذكر الأنثيين. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يغسل أنثييه، لكن الحديث ضعيف، والأحوط أن يغسل جميع ذكره، ولو غسل رأس الذكر لوجود النجاسة عليه يكفي، ولو وجد المذي بعد الصلاة مثلا لا يعيد، لأن قد يكون قد خرج بعد ذلك. قال متفق عليه واللفظ البخاري.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن تقبيل المرأة لا ينقض الوضوء، وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه يدل على حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. والمسألة الثانية قوله ثم خرج إلى الصلاة يدل على أن تقبيل المرأة لا ينقض الوضوء وكذا لمسها. والدليل على ذلك هذا الحديث وهو ضعيف، لكن دل عليه عدة حديث، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد غمز عائشة بيده حتى تضم رجليها ليسجد. ويدل عليه أيضا قول عائشة افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلمست بيدي حتى لمست قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء. والقول الثاني أن لمس المرأة ينقض الوضوء، قوله سبحانه أو لمستم النساء، وفي قراءة أو لمستم النساء. والقول الثالث أن لمس المرأة إن كان لشهوة ينقض وإلا فلا. والرجح هو القول الأول أنه لا ينقض الوضوء، وما استدلال القول الثاني بالآية فهي كناية عن الجماع وليس المراد مجرد اللمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لمس زوجته وزوجته لمسته ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه. قال رواه أحمد وضعفه البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن خروج الريح من نواقض الوضوء. قوله إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا يعني صوتا فأشكل عليه، يلبس عليه لا يعلم هل خرج شيء أم لا، فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أي صوت ذلك الريح أو رائحة. رواه مسلم. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال علمه، فالله عز وجل هو فوق سبع سماوات يعلم ما في بطنك، وبطنك الذي معك لا تدري ما الذي بداخله. والمسألة الثانية قوله فأشكل عليه فلا يخرج يدل على قاعدة في الشرع عظيمة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، فلا ينصرف من الصلاة بمجرد الشك. وفي هذه القاعدة العظيمة درء باب الوسوسة في الصلاة. والمسألة الثالثة قوله أخرج منه شيء أم لا يدل على ضعف بني آدم، فقد يشكل عليه ما في جسده، هل حصل له كذا أم لا. والمسألة الرابعة قوله فلا ينصرف، يدل على أن من نواقض الوضوء خروج الريح. المسألة الخامسة قوله فلا ينصرف، يدل على أن من انتقض وضوءه في الصلاة ينصرف، ولا يحتاج إلى سلام، إلى تسليمتين مثلا، ولا يحتاج إلى أن يغطي وجهه بشيء. المسألة السادسة قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يدل على حكمة الشرع، فقد بين ما هو الغالب من علامات خروج الريح وهي الصوت أو الرائحة. والمسألة السابعة قوله يسمع صوتا جريحا، لو تيقن بغير هذين الأمرين بخروج الريح فهو ناقض الوضوء. فالوصفان السابقان وصفان أغلبية، رواه مسلم.
وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة رضي الله عنها.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لبيان أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. قال مسست ذكري أي لمسته، أو قال الرجل يمس ذكره عليه وضوء، قال لا، إنما هو بضعة أي قطعة منك كالأذن وكاليد ونحو ذلك. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم مسست ذكري، يدل على أنه لا حياء في الدين، فللمرء أن يسأل في دينه حتى الذي يكون في خاصته. فالمسألة الثانية قوله مسست ذكري، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قريب من صحابته فيسألونه عما يخشه، وهكذا يجب على طالب العلم أن يكون قريبا من الناس. والمسألة الثالثة قوله أو الرجل يمس ذكره، يدل على أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. والمسألة الرابعة قوله عليه وضوء، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على أمور الدين إذ يسألون عما يشكل عليهم ولو كان شيئا يسيرا كاللمس السابق. والمسألة الخامسة قوله لا، إنما بضعة منك، يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وسيأتي لهذا مزيد بيان. والمسألة السادسة حكم فرج المرأة في هذه المسألة كلمس الذكر ذكره. قال أخرجه الخمسة وهم الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وصححه ابن حبان، وقال علي بن المديني الذي قال عنه البخاري ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، وهو شيخ البخاري وروى عنه الصحيح. قال علي بن المديني هو أحسن من حديث بسرة أي الآتي، لأن بعض أهل العلم يضعف حديث طلق وبعضهم يحسنه، وسيف الجمع بإذن الله بين الحديثين.
وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لبيان أن مس الذكر ينقض الوضوء. قال وعن بسرة بنت صفوان، وصفوان هذا أخو ورقة بن نوفل، يعني بسرة تقول لورقة إنه عمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. في هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من مس ذكره فليتوضأ، يدل على أن من نواقض الوضوء مس الذكر، وهو مذهب الحنابلة والشافعية وقول المالكية، واستدلوا بهذا الحديث، واستدلوا أيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من مس فرجه فليتوضأ. وأجاب عن حديث طلق بن علي بأنه حديث ضعيف، ولكثرة من يضعفه وهم النووي رحمه الله فقال: اتفق العلماء على ضعفه، مع أن فيه من يصححه كعلي بن المديني وكالطحاوي رحمه الله. فالراجح أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وإنما يستحب له الوضوء. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. المسألة الثانية: مس الذكر الذي فيه النقض إذا كان من غير حائل، يعني يد مباشرة ليس عليه، ليس فوق الثوب أو القماش ونحو ذلك. والمسألة الثالثة يدل على أن النقض خاص بمس الذكر دون أنثييه. والمسألة الرابعة: قاس العلماء على مس الذكر مس حلقة الدبر، أما ما حواليها فلا ينقض الوضوء. والجامع بينهما أنه إذا كان مس الذكر ينقض الوضوء، باب أولى مس حلقة الدبر يخرج الغائط منه. والمسألة الخامسة: مس الذكر يستحب فيه الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، فالحديث لم يفصل في ذلك. في القول بالاستحباب هذا جمع بين الحديثين، فكلا الحديثين من صححه العلماء ومنهم من ضعف، وعلى الأخذ بهما يكون الاستحباب.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف، فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لبيان أشياء تنقض الوضوء. قال: من أصابه قيء، القيء إخراج الطعام أو الشراب من المعدة إلى خارج الفم، وقوله رعاف والدم الذي يخرج من الأنف، وقوله قلس، القلس هو الطعام أو الشراب الذي يصل إلى الفم ولا يخرج منه، وإنما شيء يسير يصل إلى الفم، وقوله أو مذي هو الذي يخرج مع الشهوة، وقوله فلينصرف أي عن المكان الذي هو فيه، فليبني على صلاته أي كأنه في صلاة ولا يبدأها. قال: وهو في ذلك لا يتكلم، أي في حال انصرافه وفي حال الوضوء. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من أصابه قيء، يدل على أن القيء من نواقض الوضوء لهذا الحديث. والقول الثاني أن القيء لا ينقض الوضوء، قال شيخ الإسلام رحمه الله: لعدم الدليل في ذلك. وأما حديث الباب فهو حديث ضعيف. والمسألة الثانية قوله أو رعاف، يدل على أن خروج الدم من الأنف أو من بقية الجسد غير الحيض أنه ينقض الوضوء. والقول الثاني أنه لا ينقض الوضوء لأن الحديث ضعيف، ولما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان في المعركة يصيبه الدم أو في الحراسة ويصلي. المسألة الثالثة قوله أو قلس، يدل على أن القلس من نواقض الوضوء. والقول الثاني أنه ليس من نواقض الوضوء لعدم الدليل الصحيح في ذلك. والمسألة الرابعة قوله أو مذي، يدل على أن خروج المذي من نواقض الوضوء، ويدل عليه حديث المقداد السابق لما أمره علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء فصحيت أنس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. والمسألة الخامسة قوله فلينصرف فليتوضأ والابن على صلاة، يدل على أن من أصابه شيء من ذلك فيجوز، فهذه الحركة من الانصراف والوضوء لا تبطل الصلاة، لكن سبق أن الحديث ضعيف. والمسألة السادسة قوله والابن على صلاة، يدل على أن من خرج ليتوضأ ثم عاد يكمل ما بقي له من صلاته، لكن الحديث ضعيف. فمن أحدث في الصلاة صلاته تبطل، وعليه أن يتوضأ ثم يستأنف الصلاة، يعني يبدأها من جديد. لذلك قال رواه ابن ماجه وغيره وضعفه الإمام أحمد وغيره كالبخاري وابن حاتم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في نواقض الوضوء لبيان أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحم الغنم، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال عن أمور دينهم، وهذا أمر يحبه الله، لأن الله أمر به فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المسألة الثانية قوله أتوضأ من لحم الغنم، قال: إن شئت، يدل على أن أكل لحم الغنم لا ينقض الوضوء. والمسألة الثالثة قوله إن شئت، يدل على استحباب الوضوء لمن أكل لحم الغنم. والمسألة الرابعة قوله أتوضأ من لحم الإبل، قال: نعم، يدل على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. والمسألة الخامسة استثنى بعض أهل العلم من أكل لحم الإبل ما لا يصدق عليه اسم اللحم، مثل الكبد ومثل الشحم، كذلك ماء اللحم إذا طبخ، لأن الذي يبطل هو أكل اللحم. قرأه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء.
ساق المصنف والله هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لبيان أن حمل الميت ينقض الوضوء. في هذا الحديث العديد مسائل. المسألة الأولى قوله من غسل ميتا، يدل على أن المسلم إذا مات يغسل، ولا أعلم أنه في غير شريعة الإسلام يغسل الميت. والمسألة الثانية قوله فليغتسل، يدل على أن من غسل الميت عليه الغسل، ولكن الحديث ضعيف، فمن غسله لا يلزم بالغسل. والمسألة الثالثة قوله ومن حمله فليتوضأ، يدل على مشروعية الحمل للميت، يدل على مشروعية حمل الميت، وهو من حقوق المسلم على المسلم، وهو تشييعه إذا مات. والمسألة الرابعة يدل على أن حمل الميت ينقض الوضوء، ولكن الحديث ضعيف، فمن حمل ميتا لا ينتقض وضوءه. إذا قال رحمه الله رواه أحمد والنسائي، ولعل المصنف رحمه الله وهم فلم يروه النسائي، قال وابن ماجه والترمذي وحسنه، وابن ماجه والترمذي وحسنه. وقال أحمد فقال لا يصح في هذا الباب شيء، فيدل على ضعف هذا الحديث. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.